الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب نحو 50 آخرين، بعضهم في حالة خطرة جراء عدوان بري وجوي واسع لجيش الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن أكثر من 100 آلية عسكرية مدعومة بطائرات الاستطلاع وطائرات الأباشي اقتحمت المدينة وطوقت المخيم. دعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان الصهيوني على مخيم جنين حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه. وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها إنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين، مشددة على أن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الشعب الفلسطيني سيلحق الهزيمة بالصهاينة مرة أخرى. وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أشار ناصر كنعاني إلى العدوان الصهيوني على جنين، معتبرا أن السلام والتطبيع هي أمور ليست فعالة بأي شكل من الأشكال لوقف آلة حرب الكيان الصهيوني. أكد القائد العام للجيش الإيراني أن سلاح البر في الجيش بات اليوم قوة متقدمة ومزود بالتقنيات الحديثة. وأشار اللواء عبد الرحيم موسوي إلى أن الجيش الإيراني بقدرته التسليحية وبوجود قادة من ذوي الخبرة والمعرفة مستعد لتنفيذ المهام الموكلة إليه. وأضاف أن سلاح البر للجيش شهد تطورا ملموسا قياسا للماضي. فرضت السلطات الفرنسية حظر الاتجوال في العاصمة باريس وعدد من المدن، كما أوقفت حركة النقل العام لاحتواء الاحتجاجات المتواصلة لليوم السابع على التوالي على خلفية مقتل فتى من أصل جزائري برصاص الشرطة. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية أن المحتجين استهدفوا 10 مراكز للشرطة وعشر ثكنات للدرك الليلة الماضية، حيث أصيب العشرات من عناصر الشرطة والدرك بجروح. في السودان احتدم القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان غربي الخرطوم. وحسب مصادر طبية فإن أحد مستشفيات أم درمان استقبل مساء أمس 50 مصابا على الأقل جراء الاشتباكات في المدينة. أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي الليبي أن الرئيس محمد المنفي تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة روسيا أفريقيا المقررة في نهاية الشهر الجاري. وأشارت نجوى وهيبة إلى أن القمة ستكون فرصة لعقد لقاءات مهمة وبحث الملفات السياسية والاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي. شن الطيران الحربي الروسي غارات على حشد وآليات للقوات الأوكرانية على عدة محاور في جنوب وشرق أوكرانيا. وقال متحدث باسم قوات الجنوب الروسية إن طيران القوات الجنوبية شن ضربات بالصواريخ والقنابل على قوة بشرية ومعدات أوكرانية محققا إصابات مباشرة. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معكم على الهواء، معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي تعنى بالأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والمتخصصين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء يأتيكم مباشرة أيام السبت عند الساعة 5:10 عصرا، ويعاد بثه أيام الاثنين في الساعة 8:25 صباحا. معكم على الهواء. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ذي الحجة عام 1444 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر تير عام 1402 هجري شمسي، والموافق 3 من تموز يوليو عام 2023 ميلادي. في 12 من شهر تير عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا بالثالث من شهر تموز عام 1988 ميلادي، أطلقت الفرقاطة الأمريكية وينسنس صاروخين من طراز بحر جو على طائرة ركاب إيرانية من طراز إيرباص فوق الخليج الفارسي، عندما كانت تحلق في الأجواء الدولية، وعلى متنها 298 راكبا معظمهم من الأطفال والنساء، وكانت في رحلة بين مدينتي بندر عباس بجنوب إيران ومدينة دبي بدولة الإمارات العربية. وعلى أثرها سقطت الطائرة في مياه الخليج الفارسي، واستشهد كافة ركابها مع طاقم الطائرة. وبتلك العملية شهد العالم أبشع جريمة في تاريخ الطيران ارتكبتها أمريكا، وكشفت مرة أخرى عن حقيقتها ونواياها العدوانية تجاه المسلمين والشعب الإيراني. وقد أطلقت الإدارة الأمريكية تصريحات متناقضة لتبرير جريمتها، ومن ثم اعتبرتها بأنها كانت خطأ فنيا، وحاولت تحجيم الجريمة من خلال اتهامات واهية. وبلغت الوقاحة الأمريكية درجة بحيث إن الإدارة الأمريكية قلدت قائد الفرقاطة وينسنس نوط الشجاعة على جريمته الشنعاء. في 12 من شهر تير عام 1349 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من تموز يوليو عام 1970 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله عبد الحسين الأميني، مؤلف كتاب الغدير الشهير. وقد ولد العلامة الأميني عام 1902 في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، وبعد إتمامه لدراسة المقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة هناك كالشيخ عبد الكريم الحائري والميرزا محمد حسين النائني. وقد أصدر الأميني أول مؤلفاته باسم شهداء الفضيلة، ومن أهم مؤلفاته كتاب الغدير في الكتاب والسنة في 11 مجلدا، بحث فيه قضية ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث الغدير الخالد، من وجهات نظر مختلفة ومتباينة. وقد أجرى في تأليف هذه الموسوعة تحقيقات موسعة، وسافر إلى العديد من الدول للإطلاع على مكتباتها كالهند وتركيا وسوريا ومصر والعراق. ومن مؤلفات الأميني الأخرى كتاب كامل زيارات لابن قولويه وهامش على الرسائل والمكاسب للفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري، بالإضافة إلى مجموعة تفاسير لآيات القرآن الكريم. كما أنشأ العلامة الأميني مكتبة ضخمة في مدينة النجف الأشرف، وتعتبر اليوم مركزا علميا يفيد إليه طلبة العلوم الدينية من كل حدب وصوب. وأخيراً، وفي الرابع عشر من ذي الحجة عام 1334 للهجرة، ولد في مدينة أراك في إيران الفقيه والعلامة آية الله الشيخ مرتضى الحائري اليزدي. وتتلمذ اليزدي على يد والده الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، ودرس علوم الفقه وأصول الفقه عند كبار علماء الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة حتى أضحى من كبار الأساتذة والفقهاء. وكان من كبار علماء عصره ودؤوبا في حل مشاكل الفقراء في المجتمع. وبعد وفاته دفن إلى جوار مرقد السيدة فاطمة المعصومة ابنة الإمام الكاظم عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الأفلاك وصاحت بقدوم عزيز الزهراء، شوق في القلب لطلته كالوردة يحييها الماء. من يطفئ قلبا جارح مولانا يا با صالح، مولانا يا با صالح، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا. كل الأبصار للأيتام مد يديك، يا أمل كل الأحرار، يا عدل الله القائم، يا وعد الله القادم، يا وعد الله القادم، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا.
العالمين يا ملأ الكوثر،
أنت الأمل.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان جنين، معادلة التصدي وبوصلة التحدي، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، وسنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، ونستضيف القيادي في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة عبر الهاتف. وستكون نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضلي.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكدت وزارة الأشغال والإعمار في غزة أن ملف الإعمار لا يزال يواجه تحديات على صعيد إعادة بناء العشرات من الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير إبان الاعتداءات على غزة بسبب أزمات تتعلق بالتمويل. مراقبون اعتبروا أن أزمة التمويل في ملف الإعمار سياسية بامتياز، وهي تندرج في إطار الضغوط التي تمارس على الفلسطينيين. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
لا تزال صورة الحرب وشواهدها في غزة ماثلة على الأرض رغم انقضائها، لتحيلك إلى مواجهة أخرى تدور رحاها في أروقة الساسة والممولين على صعيد إعادة الإعمار الذي تحول إلى ورقة للابتزاز السياسي كما يبدو بحسب الكثير من المؤشرات. وزارة الأشغال العامة والإسكان أكدت أن ما تم إنجازه على صعيد ملف الإعمار لا يتخطى حاجز 45%.
فيما يخص العدوان، إن نحكي طبعا عن قرابة 1700 وحدة هدمت بشكل كلي، أنجزنا من هذا الملف تقريبا 45% من هذه الحالات. تبقى طبعا حالات الجزء منها، والجزء الأكبر اللي المتبقي هو الأبراج السكنية اللي بتحكي عن حوالي 426 وحدة.
قضية التمويل من المانحين هي من بين الأسباب المعلنة لتأخر إنجاز ملف الإعمار، لكن ثمة أسباب سياسية تمثل جوهر الأزمة الحقيقية. فالجزء الأكبر الذي لم يتم إعادة إعماره يتعلق بعدوان 2022، إذ تركت أكثر من 1500 وحدة سكنية دون إعمار.
العدوان الأخير أكثر من 1500 وحدة تضررت بشكل جزئي، وقرابة 31 وحدة مهدمة بشكل كلي. للأسف لا يوجد تدخل لحتى الآن لإعادة إعمار هذه الوحدات أو تصليح أضرار الجزئية لها.
مراقبون سياسيون لتطورات الملف اعتبروا أن الأزمة لا علاقة لها بالتمويل، وأن ثمة تواطؤا غربيا وعربيا في هذا الإطار أسهم في تأخر وبطء عملية الإعمار في محاولة للضغط على الفلسطينيين.
موضوع سياسي، المجتمع الدولي متواطئ مع إسرائيل، والعرب أيضا متواطئون مع إسرائيل إن شئتم، ولذلك بقيت مئات الوحدات السكنية حتى الآن غير معمرة وغير مدمرة، بالإضافة إلى التمييز الذي يحصل بين الحين والآخر. الموضوع السياسي بالدرجة الأولى.
ما يعتري ملف الإعمار من تحديات لا يبدو أن له خلاصا في القريب العاجل في ظل استمرار الضغوط السياسية.
لا يزال ملف إعادة إعمار ما دمرته الحرب على غزة يراوح مكانه في ظل التحديات والعراقيل والتي تتوزع ما بين المالي والسياسي على صعيد التمويل رغم الالتزامات المعلنة من قبل المانحين.
نشكر الزميل عماد النتش على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير والمختص في الشؤون الاقتصادية مازن العجلة، نستمع معا.
دكتور مازن، ما الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم إعادة المباني التي هدمت في اعتداءات الاحتلال المتلاحقة على قطاع غزة؟
أهلا بكم. يعني الحقيقة ملف الإعمار أصبح ملفا مستدما في قطاع غزة، حتى هناك وحدات من حروب من اعتداءات عسكرية سابقة لم يعاد إعمارها حتى الآن. تحدث عن إنجاز لا يتجاوز 45% من عدد الوحدات التي دمرت أو كليا أو جزئيا، والأمر ظهرت يعني ملامحهم منذ انتهاء الاعتداء، حيث لم يكن هناك أي استعداد دولي لتمويل عملية إعادة الإعمار شأن الاعتداء عام 2014، حيث تم الالتزام والتعاقد بحوالي 3 إلى 5 مليار دولار موزعة بمجالات مختلفة. لكن غدا اعتداء مايو 2021 لم يتم التعاقد إلا من قبل قطر ومصر بمنحة مقدارها 500 مليون دولار، هاتين المنحتين يعني اتضح أن لهما آليات محددة. فمصر قامت ببناء مدن جديدة وتعبيد شوارع وإعادة تأهيل بعض البنى التحتية في قطاع غزة، ولم تخصص أي جزء منها يعني الإعمار إلا أنها اشتركت في عملية إزالة الأنقاض، وقطر تدخلت في عملية إعادة الإعمار ولكن ليس بنفس حجم المنحة. إذن كان من البداية في توجه سياسي إقليمي دولي بعدم توفير تعهد بتمويل عملية إعادة الإعمار. الآن الأمر يراوح مكانه فيما يتعلق بالأبراج التي تضم حوالي 400 وحدة سكنية، لا يوجد حتى اللحظة أي تعهد بإعادة إعمار هذه الأبراج العالية التي تضم وحدات كثيرة. ومن ثم ممكن أن نتكلم عن الوحدات الاقتصادية من منشآت أو مزارع أو مؤسسات كانت ضمن هذه الأبراج لم يتم تعويضها، الأمر الذي يعني أنها أغلقت وتوقفت نهائيا. واضح أن الموضوع موضوع سياسي، خاصة أن ملف إعادة الإعمار الأخير بالكامل مسيطر عليه من قبل سلطة أمر الواقع في قطاع غزة.
في هذه النقطة دكتور مازن، هل هناك مشاكل داخلية متعلقة وفق اطلاعكم على الملف متعلقة بتأخير وعرقلة السير في هذا الملف فلسطينيا؟
لا، هو الموضوع موضوع عدم وجود أي دولة تعهدت بتمويل ما تم تدميره، وهذا ليس لها علاقة بالخلافات. كان بالخلاف على إدارة الملف، وانفرضت حماس في داخل غزة بإدارته، واستطاعت يعني تمويل عشرات الوحدات يعني بما نسبة 40% من خلال تعهدات مختلفة، حتى من ضمنها مجلس الإسكان الفلسطيني وهو مؤسسة رسمية بالمناسبة. فبالتالي يعني الأصل في المشكلة هو فقط التعهد بالتمويل وتنفيذ هذا التعهد، لأنه في يعني من ضمن المشكلات في 2014 كان آلية دخول مواد البناء، لكن مواد البناء متوفرة للمرة بالكامل، لكن لا يوجد تمويل لإعادة الإعمار لأكثر من نصف ما كان تدميره. وهذا الموضوع يعني أجمع مراقبين على أنه سياسي بالكامل، في سياق يعني الانفراد حماس في إدارة هذا الملف، وبالتالي مجالاتها في التمويل محدودة.
بصفتك مختص في الشؤون الاقتصادية ومطلع على هذا الملف، ما تأثير تأخر إعادة الإعمار على حياة السكان في قطاع غزة؟
إذا أردنا أن نضيف الوحدات التي لم يعاد إعمارها نتيجة اعتداءات سابقة، فنحن نتكلم عن آلاف الوحدات السكنية التي لم تحظى بإعادة الإعمار نتيجة مشكلات في التمويل. فهذا يعني أننا نتكلم عن آلاف الأسر التي ما زالت تعيش بالأجار ولم يتسنى لها إعادة الإعمار واستلام شققها، يعني شققها وقد تم إعادة إعمارها. لكن هذا الموضوع يجب أن لا يغيب عنا، ونحن نتكلم عن الشؤون السكنية والإمارات السكنية ما لحق بالوحدات الاقتصادية. الوحدات الاقتصادية التي دمرت سواء كانت مؤسسات أو مزارع أو جمعيات في عام 2014 حتى اللحظة لم تتلقى التعويضات المناسبة، خاصة الخسائر الكبيرة التي تعني تدمير المنشأة بالكامل. فبالتالي نحن نتكلم عن خسائر لم يتم تعويضها. هذا يشير إلى معاناة آلاف الأسر ومئات أصحاب المنشآت نتيجة عدم التعويض ونتيجة عدم وجود التزام بالتمويل، تعاني ما زالت من جراء هذا الملف الذي يبدو أنه لن يغلق في الأجل القريب. وهذا أحد القضايا المستدامة أصبحت في قطاع غزة سلبي. يعني
دكتور مازن العجلي الخبير والمختص بالشؤون الاقتصادية، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير والمختص في الشؤون الاقتصادية مازن العجلة، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو.
نعم، ونحن بدورنا أيضا نشكر زملائنا في هذه الفقرة، زميلة ندى فاضلي، زميل عماد النتشة، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول للخبير والمختص في الشؤون الاقتصادية الأستاذ مازن العجلة.
واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله بعهد الحل عهد الله وعهد الدم عهد الله نشوع نموت ولا نرحل عهد الله وعهد الدم عهد الله نشوع نموت ولا نرحل قدم كل بيت بلينا فوق علية ملعب الزاد زرعنا الأرض حرية قدم كل بيت بلينا فوق علية ملعب الزاد زرعنا الأرض حرية قطعت النور والمية لويناها مشاعل دم ثورية وبذلناها دورة ثورة شعبية عهد الله ما نرحل عهد الله نشوع نموت ولا نرحل
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. جنين، معادلة التصدي وبوصلة التحدي محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية. ما الذي تحمله المواجهات البطولية التي يخوضها الشبان في جنين مع قوات الاحتلال؟ هل تشكل هذه المواجهات إضافة إلى العمليات محطة فارقة في معادلة الصراع؟ وألا تكسر هذه المواجهات نظرية أمن الاحتلال وتثبت فشلها أمام إرادة وصمود الشباب الفلسطيني؟ جنين، معادلة التصدي وبوصلة التحدي محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. جنين تعود مجددا إلى المشهد لتؤكد بثوارها ورجالها أنها الأقوى والأقدر على البقاء. ترجل فرسانها ومقاوموها ليلتحقوا بمن سبقهم من رجال أكدوا دوما بدمهم وعدالة قضيتهم أن جنين القسام والطوالب وأبو جندل ستبقى محرمة على عدوهم. وكما في كل مرة، جنين كانت وما زالت وستبقى عصية على الانكسار. فمشاهد المواجهات اليوم مع قوات الاحتلال خير دليل على أن المدينة بشوارعها وحاراتها ومخيمها تعود أكثر قوة وأكثر تحديا لمحتل نسي أو تناسى تاريخ المدينة. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
العدوان على مخيم جنين تتضح حين أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة صواريخها اتجاه عدد من المنازل. توالى بعدها القصف واستهدف مفترقات الطرق والشوارع الرئيسية. كل شيء كان يدلل على بدء معركة جديدة في المخيم الصامد، حتى جاء التأكيد على لسان الناطق باسم جيش الاحتلال حينما أعلن بدء عملية عسكرية لملاحقة المقاومة في المخيم والتي أصبحت تشكل خطرا على العدو. ما هي إلى دقائق حتى بدأت حشود الاحتلال تتوغل في كافة أنحاء المخيم، تدعمها من السماء طائرات الاحتلال المروحية وعلى الأرض أكثر من 1000 جندي. لا حصيلة لأعداد الشهداء والجرحى يمكن ذكرها في التقرير، لأن المعركة متواصلة وكل بضع دقائق تصدر وزارة الصحة تحديثا يضيف على الذي سبقه شهداء أو جرحى. لكن طليعة الشهداء كانوا سميح فراس أبو الوفا وحسام محمد أبو ذيبة وأوس الحنون ونور الدين حسام مرشود، وجميعهم أصيبوا برصاص في الصدر أو الرأس. وبالتزامن مع كل هذا اعتلت قناصة الاحتلال أسطح البنايات العالية المشرفة على المخيم، وبدأت باستهداف كل ما يتحرك في شوارعه الضيقة والمكتظة. أما المقاومة فتتصدى بأسلحتها الرشاشة لقوات الاحتلال، كما جرت اشتباكات عنيفة استهدفوا خلالها آليات الاحتلال المقتحمة بعدة عبوات محلية كبيرة، أدت لإصابات مباشرة في صفوف العدو حسب بيانات له ولعدد من فصائل المقاومة، كما ألقى الشبان القنابل محلية الصنع نحو آليات الاحتلال. ليس المسلحون وحدهم من يشاركون في صد العدوان، حيث أشعل الشبان عددا كبيرا من الإطارات المطاطية في شوارع المخيم للتعمية على عيون طائرات الاستطلاع والقناصة من استهداف المقاومين، فيما انقطع التيار الكهربائي عن غالبية أحياء مخيم جنين، وسط نداءات أطلقتها المساجد تطالب المواطنين بالدفاع عن المخيم والتصدي للعدوان.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل معين بكر على هذا التقرير، وحقيقة نود أن نتوقف عند مواجهات جنين ومكانتها في معادلة الصراع في لقائنا لهذا اليوم مع استضافتنا لضيف كريم، لكن نعود ونذكركم بتساؤلات البرنامج. ما الذي تحمله المواجهات البطولية التي يخوضها الشبان في جنين مع قوات الاحتلال؟ هل تشكل هذه المواجهات إضافة إلى العمليات محطة فارقة في معادلة الصراع؟ وألا تكسر هذه المواجهات نظرية أمن الاحتلال وتثبت فشلها أمام إرادة وصمود الشباب الفلسطيني؟ إذن عن مواجهة جنين ومكانتها في معادلة الصراع مع الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة المجاهدين دكتور نائل أبو عودة. دكتور نائل أرحب بكم في لقائنا هذا سيدي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لانضمامك إلينا دكتور في هذا البرنامج. محاولات الاحتلال لم تتوقف في الضفة وبالتحديد في جنين، والتصدي له من جانب المقاومين والنشطاء بدورها لم تتوقف. ماذا عن استهداف الاحتلال لجنين ومخيمها اليوم؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول لكم في طهران. ودعني في البداية أن أترحم على أرواح هؤلاء الشهداء الذين ارتقوا في هذه المواجهة،
الله
في هذه الملحمة البطولية اليوم لمواجهة هذا الاحتلال الصهيوني. هذا الاحتلال الذي جاء بقده وقديده، جاء مدججا بمئات وعشرات العربات المصفحة، وجاء بأكثر من 1000 جندي اليوم يتغول في دماء أبناء شعبنا وخاصة في مخيم جنين، ويقوم باستخدام هذه الطائرات سواء الطائرات المسيرة أو الطائرات المروحية في قصف البيوت على رؤوس ساكنيها والمساجد، وأيضا تدمير البنى التحتية في مخيم جنين. نحن نقول بأن هذا الاحتلال يخطئ التقدير من جديد ويخطئ الحسابات من جديد إذا ظن واهما أنه ممكن أن يستأصل المقاومة ويمكن أن يقضي على المقاومة خاصة في جنين. لكن هذا الاحتلال عندما أقدم على هذه العملية الجراحية وهذه العملية الموسعة باستهداف هؤلاء الشهداء واستهداف مخيم جنين، بالتأكيد ويدرك الآن ويستشعر الخطر الحقيقي القادم عليه من قدرة المقاومة ومن زيادة قدرة المقاومة ومن زيادة أدوات المقاومة التي أثبتت أنها ثبتت معادلة مهمة في طبيعة هذا الاشتباك مع هذا الاحتلال الصهيوني. هذا الاحتلال وهذه الحكومة الفاشية جاءت بمجموعة من الأهداف ومجموعة من العناوين اليوم من خلال هذه العملية لاستهداف أهلنا في جنين. بالتأكيد وجاء أولا لضرب إرادة المقاومة وضعاف إرادة المقاومة، وثانيا لديه هدف سياسي وهو يريد أن يصدر أزمات الداخلية على حساب الدماء الفلسطينية، ويريد أن يثبت الجبهة الداخلية الصهيونية أنه قادر على استعادة الردع الذي هشمه الفعل المقاوم والمجاهد. ولذلك أمام كل ذلك نحن نقول بأن الميدان الآن يحكم بيننا وبين هذا الاحتلال. المقاومة مازالت مستبسلة ومستأسدة في الميدان، وأيضا توجع وتؤلم هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم. لأتساءل أيضا دكتور، يعني هل يعني تصعيد الاحتلال على جنين من قبل الاحتلال يريد حسم ملف الضفة وعادة تصويب معادلة الردع لصالحه بعدما أصابها الكثير حقيقة أثر عمليات نشطاء المقاومة في الضفة؟
نعم، يعني بالتأكيد كما ذكرت اليوم قوة الردع تهشمت على يد أخطاء المقاومة.
صحيح.
تهشمت بفعل هذه العمليات البطولية، وبدأ يشعر هذا الاحتلال بأنه يعيش حالا من الأزمة الحقيقية على المستوى السياسي والعسكري والأمني. ولذلك أيضا هو يستشعر بأن جنين بهذا التمدد الدراماتيكي إذا انتقلت هذه التجربة، وخاصة عندما نقول هذه التجربة في جنين نحن نتحدث عن صورة مصغرة لنموذج غزة ونموذج حزب الله في لبنان. هذا النموذج وهذه الصورة المصغرة في بدايات المقاومة الآن انتقلت إلى جنين، فهذه الصورة هذا الاحتلال لديه خشية أن يكون هناك توسع وتمدد واتساع مبوقة الزيت بأن تنتقل تجربة جنين إلى كل مناطق الضفة الغربية. وهو يعلم بأن إذا انتقلت هذه الاستراتيجية الإعداد والتجهيز وخاصة المنظومة الصاروخية ومنظومة القذائف، بالتأكيد هي بداية التحرير وبداية نهاية هذا الكيان الصهيوني. ولذلك هو استشعار أن هناك خطر وجودي. لذلك أراد أن يقدم أولا على تدمير واستئصال شافة المقاومة في جنين، وهو يريد فقط أن ينفذ من خلال سياسة التفرد، وكأن المعركة هي فقط مع جنين. نحن نقول أن المعركة هي مع الكل الفلسطيني، وأن المعركة هي معركة الجغرافيا الفلسطينية، وهي معركة كل الشعب الفلسطيني في هذه المواجهة، والأمة الإسلامية اليوم مطالبة بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في هذه المواجهة.
نعم. طيب يعني أنت أشرت لربما في نهاية كلامك دكتور، يعني جنين لا تبقى لوحدها إزاء هذه المواجهة، هل وصلنا إلى مرحلة بات فيها تمكين المقاومة في الضفة الغربية ضرورة ملحة؟
يعني بالتأكيد المقاومة الفلسطينية وخاصة من خلال قطارها السريع وخاصة في الضفة الغربية، نحن نقول أنه انطلق بلا رجعة بإذن الله تعالى
إن شاء الله،
لأن هناك عقيدة ثابتة لدى أبناء شعبنا بأن هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة واحدة،
صح،
ولا يمكن استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتحرير مقدساتنا إلا بلغة السلاح وبلغة القوة وبلغة الدماء. فهذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة القوة ولغة التحدي، هذه اللغة الأنجلة التي يفهمها هذا الاحتلال، وكل من يراهن على مشاريع السلام والتسوية مع هذا الاحتلال سقطت كل رهاناته، لأن هذا الاحتلال لا يؤمن بلغة السلام ولغته. لا، نحن نقول أن هذا الاحتلال يجب أن تسترد الحقوق منه بلغة الدماء ولغة القتل. عندما يرى هذا الاحتلال دم جنوده ودم المستوطنين يسير على الأرض يتوقف عن حماقته، هذه اللغة التي تفهم هذا الاحتلال.
نعم.
ولذلك اليوم المعركة ليس معركة جنين،
نعم،
وليس معركة طول كرم وليس معركة نابلس، المعركة هي معركة الكل الفلسطيني، وإن كان قدر جنين اليوم أن تكون هي أيقونة الضفة الغربية في هذه المواجهة كما كانت غزة أيضا تتزعم رأس حربة المقاومة في كل هذه الجولات، نحن نقول أن الآن المعركة هي باتت ممتدة على كل مستوى الجغرافيا الفلسطينية، ولن نسمح لهذا الاحتلال بالتفرد بساحة جنين، وأن على الجبهة الداخلية الصهيونية أن تستعد أيضا لضربات المقاومة على صعيد، لن نتألم في الميدان وحدنا، وإنما على الجبهة الداخلية الصهيونية أن تتحمل كل النتائج نتيجة هذه القرارات الحمقاء والرعنة لهذه القيادة الفاشية.
طيب، وأنا أتساءل في سؤالي الأخير، يعني في حين يسجل أبناء المقاومة وقفات على صعيد مواجهة الاحتلال يبدو أن السلطة مغيبة عن هذا الأمر، ما المطلوب بهذا الصدد وما التوقعات لمستقبل معادلة الصراع دكتور؟
يعني بكل أسف دور السلطة هو دور سيء ودور سلبي في هذه المواجهة، وإن لم يكن ولم تكن أصلا أجهزة السلطة أو قيادة السلطة من خلال التنسيق الآن هي شريكة في هذا الإجرام مع هذا الاحتلال الصهيوني. نحن نقول هي دعوة من خلال منبركم إلى كل أبناء السلطة الشرفاء، أبناء الأجهزة الأمنية الشرفاء الأحرار، كل من لديه سلاح يجب أن ينزل ويتحدى في الميدان ويدعم صمود هؤلاء المجاهدين. السلطة في هذا الغياب إذا بقيت على هذا الصمت بالتأكيد نحن ننظر إليها أنها شريكة في هذا المعترك وشريكة في هذا الإجرام، وإن لم تتخذ السلطة بدورها الدبلوماسي من خلال طرق كل أبواب والمحافل الدولية، وبالتالي نحن نقول أين السلطة من هذه الدماء التي تسيل، وأين السلطة من هذا الإجرام ومن قتل أبنائنا. نحن نتحدث عن 10 شهداء ونتحدث عن إصابات خطيرة، وقد مرشح العدد أن يرتفع إلى عشرات الشهداء في هذه المواجهة. ولذلك نحن نقول أننا نراهن فقط على سلاح المقاومة هو الضامن الحقيقي لحماية أبناء شعبنا.
نعم، ألف تحية وشكر لك دكتور نائل أبو عودة القيادي في حركة المجاهدين، كنتم وتوقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بك سيدي الكريم.
باسم المخيم لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بلية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بجدة سيظل رمز قضيتي، إني نعشت وموتهم للعنة. اسمي الشهادة لم أزل فوق السماء، أسطورة العصر المدرج بالدماء، أحمي الكرامة والشقيقة زلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء. أماه دمع بساعة وقتائف، أختاه خاتم في الحزام الناسف، ميعادنا خلد السماء وجهنم لهم المهد، سيظل ينبض قلبها نبض الجبال. أنا
أنا لم أمت سأظل أخترق الحدود بقنابل بشرية تمحو اليهود.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها في لقائنا فلسطين اليوم، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم يغب مشهد الزفاف يوما عن خاطر الشاب يوسف الفصيح، إذ كان يتوق دوما أن يحمل على أكتاف رفاقه مزدانا بالورود، لكنه لم يكن يقصد زفافه إلى عروس بل الشهادة التي توقع أن ينالها قبل أيام من رحيله. ولد الشهيد الفصيح في مخيم الشاطئ للاجئين إلى الغرب من مدينة غزة، حيث توفيت والدته بعد 3 أعوام على ولادته لتتولى خالته رعايته. عرف بطيبته وحبه للغير وللخير، فكان له مكانا في قلوب من عرفوه. للمزيد حول الشهيد يوسف الفصيح نرحب بشقيقه الأكبر في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن يوسف الطيب والشهيد.
تعرف عليك؟
أعوذ بالله أيوب الفصيح، شقيق الشهيد يوسف سليم الفصيح.
أستاذ أيوب، بداية حدثنا عن الشهيد يوسف.
يعني يوسف منذ طفولته يعني كان يمتاز بطيبة قلبه، يعني شاب كان كثير طيب وغلبان. يعني فقد يعني احنا الوالد توفت واحنا أطفال، هو يوسف يعني كان طفل لا يتجاوز 2 سنين كان من عمره.
نعم، يعني تربى يتيم.
صحيح، تربى يتيم، يعني فقدنا الوالده من منذ الصغر وربنا سحلها يعني معنا. والله خالتي يعني اخت امي،
نعم،
ابي يعني تجوزها وتوكل يعني وقام في تربيتنا وتربيه الشهيد يوسف. يوسف استشهد وهو كان عمره 29 سنه، سكان غزه معسكر الشاطئ.
طب ايش الصفات اللي كانت كان بتميز فيها يوسف؟ وين وصل بتعليمه ودراسته؟
وصلت تعليمنا الإعدادية، ويعني ولرغم الظروف يعني الصعبة اللي احنا بنمر فيها قطاع غزة، يعني بطل من المدرسة واشتغل.
يعني حدثنا عن الصفات اللي تميز فيها يوسف، ظروف نشأته.
نشأته بسيطة جدا، يعني يوسف رجل يعني شاب كان غلبان، يعني قلبه طيب وغلبان كتير كان، حتى يعني مشهور في الحارة عندنا الشباب، يعني فيش حدا بالحارة أو في المخيم بحبش يوسف. نعم. من طيبة قلبه، وكان يخدم الكل، كان يسمع كلام الكل، يعني ربنا أداه صفة حبب الناس فيه من طيبة قلبه، وبالآخر ربنا اصطفاه يعني شهيد.
نعم، علاقاته في البيت بالناس؟
والله علاقاته يعني ممتازة مع الناس، أنا بقول لك ربنا أداه ميزة يعني حبب الناس كلها فيه، يعني جنازته كانت يعني سيول من البشر فيها.
نعم.
من كثر ما الناس بتحبه، هو غلبان يعني قلبه طيب كان.
طب غيابه عن البيت كيف بتعايشوه؟
أكيد يعني احنا في غزة من يعني عارف غزة بيات الشهداء القدم زينا زي باقي العيال، يعني أكيد بنتذكره بالعياد بالرمضانات وفي المناسبات، ولما بتجمعوا الإخوة والأخوات يعني أكيد بغيب عنا.
طب أيوب متزوج يوسف؟
لا والله أعزب، هو ما
تزوج،
ما تزوجش أعزب.
طيب كان بيشارك في مسارات العودة يوسف؟
من يوم هو مسارات العودة من حد ما تأسست، يعني من يوم ما طلع في 30 شهر لحد استشهاده هو كل جمعة بيشارك كان.
بلدته الأصلية غزة ولا؟
لا، بلدتنا الأصلية يافا.
يافا، نعم. طب كان يحكي عنها، كان تشعر أنه في لهفة يعني للعودة والرجوع ليافا؟
والله هو هو المسيرات اللي بقت تصير والهم الكائن اللي كان يشارك من الناس يعني كان يتيقن انه احنا في يوم من الايام حنرجع يعني بس ربنا ما يعني استطاع شهيد.
كان يردد شيء بخصوص يافا وطموحه او حلمه للعوده لها؟
والله للعوده بس هو كان يعني كثير يردد موضوع الشهاده يعني دائما موضوع الشهاده على لسانه كان دارج
يعني كان
اي حد يحكي معاه موضوع الشهاده دغري يعني انا بدي استشهد انا بديش كذا زي هيك يعني حتى لما ابوي يحكي معاه موضوع جيزة وجواز يقول له انا بدي اتجوز فوق في الاخر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف الفصيح فابقوا معنا. لم يغب يوسف عن مسيرات العودة منذ اليوم الأول لانطلاقتها وكان دائم الحضور إليها مشاركا في فعالياتها واستمر على ذلك إلى أن ارتقى شهيدا ليودعه إخوته وأحبائه وعهدهم إليه بمواصلة ما بدأ والمشاركة في فعاليات المسيرة. من جديد نعود ونرحب بالأستاذ أيوب الفصيح شقيق الشهيد يوسف. أستاذ أيوب شقيق الشهيد يوسف الفصيح متى استشهد يوسف؟
استشهد في رمضان اللي فات في 25 الشهر القدر خلال فعاليات مسيرة العودة يوم الجمعة الظهر والمغرب استشهد.
أحكي لنا عن تفاصيل استشهاده.
هو زي كل جمعة يعني راح يشارك في العودة بعد يعني لساته رايح وأكل طلقة في بطنه من قناص إسرائيلي طبعا الطلق هذا من المحرم الدولي بسموه طلق الفراشة. قطع لكل جسمه من جوه الأمعاء والكلى والكبد والشريان وكل ولا شيء خلى عنده. وقعد بالشفة تقريبا قبل المغرب والأعلن استشهاده.
انتوا كيف عرفتوا بإصابته؟
والله احنا بلغونا الإخوة اللي كانوا معاه في مسارات العودة رن علينا أخ بنعرف وقال أخوك يوسف الصابة كان مصاب لما جاء الشفة بس الدكاترة ما قدروش يسيطروا من خطيرة كنت بقيت تصنف. خطيرة جدا لأنه الطلق مقطع له كل أعضاء الداخلية مقطع البخار والكبد ولا إيش نخلي عنده.
طب يعني بالتأكيد الرحمة للشهيد يوسف وأيضا لجميع الشهداء لكن تأكيد هناك شعور عارم بالفخر لاستشهاد لاصطفاء يوسف أولا واستشهاده.
أكيد طبعا هذه الشهادة نحن يعني نفتخر فيها شهر الأخ وشهر كل فلسطين من عندنا من قطاع غزة نحن نفتخر فيها ونحن ما زلنا يعني مواصلين على عهد يوسف يعني أبوي وأخي وإحنا كلنا لليوم بنروح كل جمعة بنشارك. نعم. لدماء الشهداء ولدماء أخي يوسف كمان.
نعم هو عهد على المضي على درب الشهيد يوسف.
أكيد هذا عهد إحنا يعني من يوم استشهاده حكينا له يعني أمام مسألة الإعلام عام إنه إحنا هنستمر وهنشارك مسيرات العودة وما زلنا يعني نواصل على درب يوسف يعني وبالروح. أكيد هذا عدو مجرم يعني ليس له أمان.
نعم.
وإحنا روحتنا يعني الله اللي بيستر.
نعم.
وأبي بروح وأخي الصغير كمان بروح.
نعم وبالتأكيد هذا الإصرار على المضي هو رسالة من قبل العائلة للاحتلال أنه يعني رغم كل هذه المخاطر ورغم القتل ورغم استشهاد يوسف إلا أنكم بالتأكيد مواصلون على ذات الدرب. ماذا يعني أنت في العائلة أو أخ للشهيد ماذا تقول للاحتلال ماذا تحمل من رسالة لهذا المحتل؟
الاحتلال يعني لا يحتاج لرسالة من الاحتلال يعني العالم كله يعرف أنه هذا احتلال مجرم ويعني وبقوم في أشياء مخالفة للقانون وللأمم الدولية لكن هذا عدو مجرم نسأل الله أن يعني يهلكه.
We'll be right back.
كان يوسف مصرا على تحقيق حلم العودة رغم المخاطر التي تحدق به، وهو ما تحقق بالفعل قبل أن يرتقي يوسف شهيدا بنيران قناصة الاحتلال. فإلى جنات الخلد يا يوسف مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي الختام نشكر الأستاذ أيوب الفصيح على هذا اللقاء، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء. نترككم في أمان الله وحفظه.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد يوسف الفصيح، هنيئا لك الشهادة يا يوسف. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
يا جنين يا جنين يا جنين.